ثم قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار.
وأشهد عطف على ما تقدم، أي أعلم أيضًا علمًا يقينيًا، وأبين أن محمدًا وهو النبي العربي الأمي الهاشمي الذي بعثه الله خاتم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه، فلا نبي بعده، وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: أرسله الله رحمة للعالمين وللخلق كافة من الإنس والجن أجمعين، ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر، واختلف في بقية نسبه: ابن النضر ابن كنانة ابن مدركة ابن إلياس، واختلف فيما بعد إلياس. وبعثه الله عز وجل خاتما للأنبياء والرسل، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، كما قال في الحديث الصحيح: فلا نبي بعدي. وهو الذي أتم الله به رسالة الرسل، فضرب المثل عليه الصلاة والسلام بحاله وحال الأنبياء والرسل من قبله ببناء بني وبقيت فيه لبنة، فكانوا يقولون: ما أجمل هذا البناء لو كملت فيه هذه اللبنة، فكانها عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن محمدا عبده، والتعبد هو التذلل، ومنه الطريق المعبد إذا كان مذللا سهلا، والعبودية الذلة، والعبودية هي الذلة للمعبود. والعبادة في اصطلاح الشرع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهو عبد لله عز وجل ورسول له. وأصل الرسول من الرسالة وهي السفارة، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والصحيح أن هناك فرقا بين الرسول والنبي، لأن الله فرق بينهما كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي لا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يشاء ويحكم الله آياته. ففرق بين النبي والرسول، وهذا هو أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور، أن النبي والرسول ليس معناهما واحد، ليس معناهما واحدا. ولذلك لما قال البراء: وبرسولك الذي أرسلت، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله فقال: وبنقل بنبيك الذي أرسلت. وفيه دليل على صحة قولهم أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، لأن قوله وبنبيك الذي أرسلت يطلق بالمعنى العام إذا دل السياق على عمومه. ومن هنا قالوا إنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أي الرسول. والنبي لا يؤمر بالتبليغ إما لهلاك قومه فيهلكون قبل أن يتيسر، ولا يمكن أمرهم بالشرائع وقد ضيعوا التوحيد الذي هو أصل الديانة، وقد يتعذر لسبب آخر. فالمقصود أن قول أهل الإسلام محمد عبد الله ورسوله وسطية، وسطية خرجوا بها عن غلو النصارى وإجحاف اليهود، وهو الصراط المستقيم الذي أنعم الله به على أهله، والذي يدعو المسلم ربه أن يجعله منهم في صلاته: صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم وهم أهل الإجحاف، ولا الضالين وهم أهل الغلو. فإذا قلت عبد الله سلمت من الغلو، لأن النصارى غلت حتى قالت إن المسيح ابن الله، ومنهم من قال إنه الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإذا قلت رسوله خرجت من إجحاف اليهود الذين آذوا الأنبياء وعاملوهم معاملة البشر بدون رسالة. ولذلك الوسطية هي النجاة، أن لا يغلو الإنسان في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، بل عليه أن يعلم أن لله حقا لا يجوز صرفه لأحد كائنا من كان، وأن الله ما بعث نبيه عليه الصلاة والسلام إلا من أجل أن يحق هذا الحق ويبطل الباطل الذي خالفه، فلا يستهويه الشيطان فيغلو في دينه واعتقاده في نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك، فلا يرضى أن يغلو فيه أن تغلو فيه أمته. ولذلك قال في آخر عمره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه قبل وفاته بأشهر يسيرة في حجة الوداع: أيها الناس، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالذي أراد الله به السعادة يبتعد عن صرف شيء من حق الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا يسلم من الإجحاف والانتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم، بل عليه أن يوقر النبي صلى الله عليه وسلم حق توقيره. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي شرفه الله وكرمه فصلى عليه وسلم تسليما وزاده تشريفا وتكريما وتعظيما، فجعل اسمه ينادى به في الشهادتين، فرفع له ذكره وغفر له وزره صلوات الله وسلامه عليه، فيعتقد المسلم فضله وشرفه، ولكن لا يوصله إلى حد لا يرضي الله عز وجل. عبده ورسوله، أي عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه، وصف العبودية وصف شرف. ولذلك حينما تقول محمد عبد الله فهذا وصف شرف، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، فهذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم أن يكون على هذا السبيل الأقوم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. نعم، المصطفى من صفى الشيء إذا سلم من الشوائب والكدر، فهو عليه الصلاة والسلام مصفا من الأكدار، فسلمه الله عز وجل منها، فأخلاقه وشمائله وصفاته الكريمة بلغت الغاية في الخلق، أي أنه ليس هناك مخلوق بلغ ما بلغه عليه الصلاة والسلام من الصفات الكريمة، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا خيرته من خلقه. فاصطفاه الله عز وجل لهذا المقام الذي لم يصل إليه أحد، فهو خيرة الله من خلقه، وأفضل الأنبياء وأفضل المرسلين وخير خلق الله أجمعين، وهو سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، اصطفاه الله، فكانت شمائله العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النظرة قد دلت على هذا الاصطفاء والاجتباء. فما قرأ أحد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا انشرح صدره للخير، ولا سمعها إلا اطمأن قلبه لكل طاعة وبر مما فيها من الأخلاق الفاضلة الكريمة التي يحبها الله ويحب من اتصف بها. كان صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يكون عليه العبد عبودية لله، ولذلك قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم. وكان أكمل ما يكون عبودية بالذلة والانكسار لله سبحانه، فقام حتى تفطرت قدماه فقيلت: كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. فهو صفوة في معاملته مع الله، اصطفاه الله واجتباه لهذا المقام الكريم في أدبه مع ربه وعلو مقامه في طاعته لله سبحانه وتعالى، وهو الصفوة في أخلاق الرجولة والكمال، فهو أشجع الناس وأكرم الناس. فر الناس يوم حنين وكانت هوازن قد كمنت في المضيق بين جبال الطائف، وكانت هوازن إذا رمى الرجل منهم سهما لا يخطئ، وخرج عليه الصلاة والسلام مع المسلمين وباغتتهم هوازن عند انقشاع الليل بظلمة الغلس على أول وقت الفجر، وهم سائرون والمسير في آخر الليل منهك ومتعب لأن الإنسان يغالب النعاس، فما فوجئوا إلا بالعدو يرشقهم من كل حدب وصوب في أرض لا يعرفونها ومسالك لم يخبرونها، فانقشع الناس يمينا وشمالا وما ثبت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسعة من أصحابه، فكانوا قيل عشرة، فكان عليه الصلاة والسلام في هذا الحال عدوه يرميه في أرض مجهولة وليل بهيم وظلمة وأذى، والناس يفرون من اليمين والشمال يصيح لعدوه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعرف بنفسه، وهذا أكمل ما يكون في الشجاعة، لأن وعرف في مدار التاريخ أن القائد إذا انهزم جيشه يتوارى ويختبئ ويبحث عن شيء على الأقل يتمكن معه من جمع أصحابه، وإذا به يبرز على بغلته الشهباء بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهذا لا يكون ولن يكون إلا بثبات من الله سبحانه وتعالى. وسمع أهل المدينة الصيحة فخرجوا وظنوا أن العدو قد نزل، فإذا بهم برسول الله صلى الله عليه وسلم عائد وعلى فرس أبي طلحة رضي الله عنه، وقد جاء من جهة الصوت وهو يقول لن تراعوا، أي لا تخافوا وأن الأمر يسير، فسبقهم عليه الصلاة والسلام إلى العدو، كان أشجع الناس وكان أكرم الناس، ويقولون إن الكريم شجاع، لأن الكرم يقول لا يجتمع الكرم والجبن، فغالبا الكريم هو الشجاع لأنه لا يبالي بالدنيا أقبلت أو أدبرت ولا يخاف الفقر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يوم حنين حينما سأله الناس واجتمعوا عليه حتى ألجأوه إلى الشجرة وضاق عليه الصلاة والسلام محزم ردائه حتى بان على عنقه صلوات الله وسلامه عليه، فأمر بدفعهم وقال مقالته المشهورة ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا، فكانت صفاته صفوة الصفات في القوة في الرجولة وكذلك في الحلم والرحمة، كان أرحم الناس بالناس وأرحم بأصحابه من الوالد بولده، وقد أثنى الله عليه بذلك من فوق سبع سماوات، اللهم رب السماوات السبع وما أقل أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب كل شيء ومليك، إله الأولين والآخرين، اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأسناه وأعلاه،